في الوعي في البصيرة، واسمحوا لي أيضا أن أقول في الإنسانية وفي الأخلاق وفي التشخيص. وعن والخطأ هنا عندما تعتبره صديقا هو أنك تلجأ إليه، تلجأ إلى من تظنه صديق وهو أعدى العدو، أعدى الأعداء، هو العدو الحقيقي، هو رأس العداوة والحقد والضغينة والتآمر والظلم والاستبداد والاحتلال. هاي فلسطين، هيدا لبنان، نجي سوريا، منكمل رحلتنا كمان بعد شوي. طيب بسوريا 10 سنوات حرب، الكثير مئات الآلاف في سوريا ذهبوا ضحية هذه الحرب، شهداء، ضحايا، جرحى، دمار هائل. طيب من يقف خلف هذه الحرب؟ هلا بتقلي داعش، بتقلي النصرة، بتقلي الدولة العربية الفلانية، الدولة الخليجية الفلانية، الدولة الآسيوية الفلانية، بقول لك هو كلهم كانوا أدوات، هول كانوا أدوات في الحرب على سوريا. باعتراف مسؤولين عرب كمان بلحمن وشحمن على التلفزيونات، لطالما سمينا كمان حمد بن جاسم كان رئيس وزراء قطر، هو على التلفزيون بيقول الذي كان يدير الحرب ويستلم الأموال ويوزع الأموال ويوزع الأدوار في الحرب السورية كان السفير الأمريكي في سوريا المقيم في تركيا. أمريكا هي المسؤولة عن الحرب التي حصلت في سوريا. في سوريا لا يجوز أن يغيب عن عيون السوريين وعن عيوننا جميعا أن الذي قتل السوريين ودمر سوريا وأدخلها في أتون الحرب الكونية هي الإدارة الأمريكية والإدارات الأمريكية المتعاقبة. وهزمت أمريكا في سوريا كما هزمت في العراق، والمأساة والعدوان الأمريكي على سوريا ما زال مستمرا حتى الآن بأشكال جديدة بأشكال مختلفة. أصعب ما تواجهه سوريا اليوم هو الوضع الاقتصادي والمعيشي. أهم الأسباب في الوضع الاقتصادي والمعيشي الحصار والعقوبات وقانون قيصر الأمريكي. لا يسمح لأحد في العالم أن يأتي ويستثمر في سوريا أو يعمل تجارة في سوريا أو يعيد إعمار في سوريا. يتركون سوريا للموت البطيء وللمعاناة اليومية في كل بيت وفي كل عائلة. من الذي يمارس هذا الإجرام اليومي بحق الشعب السوري؟ الولايات المتحدة الأمريكية قاتلت سليماني وأبو مهدي. هذا مش لازم يغيب عن الوعي. الذي يحتل اليوم جزء مهم من الأرض السورية في شرق الفرات بما تمثله من آبار نفط وغاز وسهول واسعة يمكن أن تحدث تحولا هائلا في الوضع الاقتصادي السوري هي القوات الأمريكية. القوات الأمريكية تسيطر على قاعدة اسمها التنف، تأتي بداعش من مخيم الهول إلى منطقة التنف، عاملة منطقة بشعاع 50 كيلومتر ممنوع حدا يقرب، اللي بيقرب يطلع الطيران الأمريكي بيضربه، وحولتها إلى قاعدة لداعش لتعيد داعش إلى بادية الشام من جديد، لتعيد داعش إلى أطراف دمشق من جديد. هذه أمريكا. طيب هنا القاتل أمريكا، والشهيد هو كل من قاتل في سوريا ودافع في سوريا، وعلى رأسهم القيادة السورية، الجيش السوري، الشعب السوري. وهنا كان قاسم سليماني وإخوانه، كان أبو مهدي المهندس وإخوانه من فصائل المقاومة العراقية وآخرون. وهنا دائما نحتاج إلى موقف بين الصديق وبين العدو، بين القاتل وبين الشهيد. عندما نذهب إلى اليمن نفس الحكاية. هل يمكن لأحد أن يصدق؟ الكل يقول اليمنيين على كل حال هم بيحكوا العدوان الأمريكي السعودي. هذه الحرب هي حرب أمريكية تنفذها السعودية. الحرب على اليمن وعلى شعب اليمن، هذه المجازر، 7 سنوات من الحرب، القصف الذي لم يترك شيئا وعاد ليستهدف المدن والمنشآت المدنية بقسوة من جديد، للتغطية على العجز العسكري في جبهات القتال؟ ما الذي يتحمل هذه المسؤولية؟ بالدرجة الأولى أمريكا. السعودية هي منفذ، هي أداة، هي شغيل عند المشغل الأساسي. مين بيصدق أنه إذا الأمريكان هلأ بده يقول له للسعودي بتوقف الحرب أنه بيكمل حرب؟ بس الأمريكان قالوا لدول الخليج بتوقفوا الحصار عن قطر، وقف الحصار عن قطر. كنا دائما نقول بسنوات الأزمة الخليجية هذا لعب بالأمريكان، عم يلعبوا بدول الخليج، بيحلبوا هيدا وبيحلبوا هيدا، وبينهبوا هيدا وبينهبوا هيدا، وبيسرقوا هيدا وبيسرقوا هيدا، ولما بتخلص اللعبة بيقولوا لهم خلصت اللعبة، تعابطوا، تصالحوا، تكاتفوا، بوصوا بعضكم يا شباب، في قرار بالحب. تاخد قرار بالحب، صاروا في حب. رجع مجلس التعاون الخليجي وبيجتمع وبيلتقي وما شاء الله والوحدة الخليجية. هذا كله لعب الأمريكان. بيعملوا حروب وبينهبوا الخيرات. هذا هو القاتل الأمريكي. في كل مكان كان هذا القاتل، وصولا إلى أفغانستان طبعا، والجرائم المهولة التي ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان أثناء احتلالها لأفغانستان وأيام انسحابها من أفغانستان، أعراس بكاملها كانت يقتل فيها رجال والنساء. قال شو بالغلط؟ قبل كم يوم شفتوا بعض الصحف الأمريكية المعروفة تحدثت عن عشرات آلاف الأفغان والعراقيين الذين قتلوا بالغلط، والبنتاغون ما بيعمل ولا إجراء لأنه هذا ما في مشكلة. وصولا إلى القاتل الذي يحاصر 90 مليون، 85 مليون يعيشون تحت الحصار في إيران وتحت العقوبات في إيران في ظل كورونا وفي ظل الصعوبات الاقتصادية. هذا قاتل. على كل، في كل مكان كان هذا القاتل الأمريكي، كان الشهيد قبل أن يستشهد حاضرا، كان قاسم سليماني حاضرا بمن يمثل وما يمثل، وكان حاضرا يصنع الانتصارات، كان حاضرا يبني عناصر القوة، كان حاضرا يلحق الهزيمة بالقاتل، كان حاضرا يغير المعادلات. وفي نهاية المطاف قدم دمه وروحه، لأن القاتل أدرك أن هذا من أهم عناصر القوة التي تلحق به الهزيمة. طيب، هذا التوصيف اللي أنا حبيت أني شير لقله، لروح على النتيجة. بالنتيجة، حادثة الاغتيال التي حصلت قبل عامين في مثل هذه الأيام وأسست لمرحلة جديدة من الوعي، من البصيرة، من المعركة مع العدو، من معرفة العدو الأساسي ومن الصراع. في مستويين اليوم، مش اليوم، من البداية نحكى عنهم للثأر لهذه الدماء الزكية. المستوى الأول هم الذين قتلوا، الذين أمروا بالقتل والذين نفذوا القتل، هؤلاء معروفون، وهؤلاء سينالون إن شاء الله جزاءهم في الدنيا قبل الآخرة. هذا وعد الثوار، وهذا وعد الشرفاء، وهذا وعد الأحرار. هذا ليس وعد الإيرانيين والعراقيين فقط، هذا وعد كل ثائر وحر في العالم. هذا مستوى. والمستوى الثاني الذي أعلن أن قيمة وثأر هذا الدم هو خروج القوات الأمريكية من المنطقة. الآن بعد عامين، وكما ذكر قبل يومين سماحة الإمام خامنئي دام ظله، توصيف لوضع المنطقة. طيب، الأمريكان خرجوا من أفغانستان أذلاء، هاربين، مربكين، وكان بمثابة الفضيحة التي ما زالت تداعياتها في أمريكا قائمة وموجودة، وشفنا كلنا، وأحدثت حالة إحباط هائلة لدى كل أصدقاء وحلفاء أمريكا في المنطقة الذين بدأوا يعيدون النظر. هلا ما بدي أقول أسماء، ولكن رؤساء دول، وزراء دول، على علاقة وتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية. يقولون في مجالسهم الداخلية لأصدقاء لنا أن لم تعد أمريكا حليفا موثوقا يمكن الاعتماد عليه. من أجل أن نحمي أنفسنا يجب أن نرتب علاقاتنا في المنطقة. هذه اللغة اللي الآن سائدة بعد الخروج الأمريكي من أفغانستان. بسبب هذا أفغانستان، العراق، الاستشهاد أدى إلى رد فعل في الشارع العراقي. تظاهرة مليونية في بغداد طلبت بخروج قوات الاحتلال. مجلس النواب العراقي أخذ قرار يطالب بخروج قوات الاحتلال. العلماء، القادة، الجميع أخذ موقف مناسب وبمستوى الحادثة، وكان هذا الأمر يتابع. الآن الأمريكيون يقولون أنهم أنهوا المهام القتالية لقواتهم في العراق. من المفترض بحسب الادعاء الأمريكي أن القوات الأمريكية خرجت من العراق، وأن من يبقى أو سيبقى في العراق هم مجموعة أو عدد من المدربين والمستشارين، مستشارين والفنيين والتقنيين. هذه أيضا يوم مسؤولية الشعب العراقي، القادة العراقيين، الحكومة العراقية، المسؤولين العراقيين، إن التسامح أو التعمية أو التجاهل أو تحريف وتزوير بقاء القوات الأمريكية في العراق هو قتل جديد لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس والشهداء معهم. الوفاء لهؤلاء الشهداء التلبية الحقيقية لنداء وإرادة الشعب العراقي الذي عبرت عنه المليونية التي خرجت في ذلك الحين، هو أن يتابع هذا الأمر حتى النهاية، حتى النهاية، حتى لا يبقى محتل في العراق من هؤلاء القتلة الذين شاركوا في عملية القتل. في شرق سوريا، في منطقة شرق الفرات، الأمريكيون موجودون. نحن نشهد منذ أشهر قليلة قيام بدايات مقاومة شعبية، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. المقاومة الشعبية في شرق الفرات بأشكالها المختلفة، المدنية، قطع الطرقات، حرق الدواليب، منع القوات الأمريكية من الحركة، وصولا إلى المقاومة المسلحة من قبل أهل شرق الفرات، هو الخيار الصحيح الذي سيؤدي أيضا في نهاية المطاف إلى خروج القوات الأمريكية من سوريا. وأما في اليمن، اليمن الصامد واليمن الثابت، هذا اليمن حيث هناك أنصار لله ورجال لله، لن يكون هناك موطئ قدم للأمريكيين في هذه الأرض الشريفة والمقدسة، وهذا يصنع اليوم بالتضحيات الجسام وبالدم. مآل القوات الأمريكية في المنطقة إلى الخروج وإلى الرحيل لأسباب كثيرة، منها ما يرتبط بالوضع الداخلي الأمريكي. أقول هذا لمن يراهن على هذا العدو. هناك ما يرتبط بالوضع الداخلي الأمريكي الذي أدعو إلى متابعته، لأنه بعض الناس بيحاول يقدم لنا أمريكا أنه هي النموذج. طيب شوفوا الكورونا بأمريكا، شوفوا الفقراء بأمريكا، شوفوا الأحياء التي يجتاحها المحتاجون في أمريكا، شوفوا عدد قتلى عنف السلاح. هلا أنا جبت أرقام بس بديش أحكي عنها، بحكي عنها بوقت تاني. أرقام مهولة. الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية، حوادث القتل، حوادث السلب، حوادث الاغتصاب، هذا الواقع الداخلي. الثقافة العنصرية التي عادت لتكبر وتتعاظم. تابعوا الولايات، هذا هو النموذج اللي بدنا أدمنا إياه، أنه هذا النموذج المشرق. على كل حال، لما يتعلق بداخل الولايات المتحدة الأمريكية، لما يرتبط أيضا بأولويات الولايات المتحدة الأمريكية في العالم فيما يتعلق بالصين وروسيا وما شاكل، وأيضا بسبب وعي شعوب منطقتنا، رفض شعوب منطقتنا، صمود محور المقاومة، انتصار حركات المقاومة، عدم الاستسلام، عدم القبول بالشروط والحلول الأمريكية، هذا الصمود، هذا الثبات رغم تبعاته من دماء وآلام وحصار وجوع وعطش ومرض، لكن نهايته نهاية ستكون نهاية عظيمة جدا. الدرس اليوم الذي أريد أن أقف عنده في هذه الكلمة بين القاتل والشهيد، أن دماء الشهيد قاسم سليماني الكبير القائد العظيم، أن دماء الشهيد أبو مهدي المهندس الكبير والقائد العظيم، ودماء الشهداء معهم، هذه الدماء المظلومة المجاهدة، هؤلاء بما يمثلون ومن يمثلون وبما هم كرجال لله، كقادة، كمخلصين صادقين، صناع نصر، باعثي نهضة ووعي وحماسة في هذه الأمة، دماؤهم اليوم تستصرخ كل العقول وكل القلوب وكل الضمائر على امتداد العالمين العربي والإسلامي، لتقول لكل الشعوب، للنخب، للمثقفين، للسياسيين، لعامة الناس: أيها الناس، دماؤنا تقول لكم، عدوكم الحقيقي، المستبد الحقيقي، المستكبر الحقيقي، الظالم الحقيقي، الفاسد الحقيقي، رأس العدوان، أساس الاحتلال، أم الفساد والطغيان في منطقتنا هي الولايات المتحدة الأمريكية، هي عدو فاتخذوها عدوا. هذه رسالة الدماء الزكية في مطار بغداد هذه الأيام وقبل عامين. والاشتباه الخطير واستراتيجي عندما تعتبر العدو صديقا فتلجأ إليه وتلوذ به، وتضع كمن يضع بين يدي الذئب زوجته وأطفاله ويرضع، من؟ هل هناك عاقل يفعل ذلك؟ الرسالة تقول لكم: اعرفوا عدوكم، افضحوا عدوكم، قفوا في وجه عدوكم، لا تستسلموا لعدوكم، لا تلجأوا لهذا العدو، بل قاتلوه وحاربوه وصارعوه بكل أشكال المواجهة والصراع. أيها الإخوة والأخوات، هذه الدماء تقول لنا ما دامت أمريكا هي التي تهيمن على منطقتنا ونعتبرها صديقا، سيستمر الظلم والطغيان والاستبداد والاحتلال والخطوط الحمراء التي ستمنع تحرير بلادنا ومقدساتنا ومقدراتنا وخيراتنا وثرواتنا. في هذه المعركة جزء منها هي معركة الوعي، معركة الإعلام، معركة وسائل الإعلام، معركة مواقع التواصل الاجتماعي اللي ذكرت بالبداية وقلت بدي أرجع لها بآخر الكلام. لا تستهينوا بهذه المعركة التي تحول المقاوم المجاهد الشريف المدافع إلى إرهابي، إلى أزعر، إلى فاسد، إلى سارق، إلى لص، إلى تاجر مخدرات، وما عندهم مشكلة حتى لو ما عندهم دليل، وهذا خلاف الواقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والصديقة الكبرى هي أيها الأعزاء ابنة سيد الأنبياء والمرسلين، وابنة أول من آمنت به وآزرته وبذلت كل وجودها في سبيل نشر رسالة الإنقاذ التي جاء بها من السماء.
إنها ابنة خديجة الكبرى سيدة أمهات المؤمنين، التي قال عنها ابن حجر أنها ما زالت تعظم النبي وتصدق حديثه قبل البعثة وبعدها، فيما أجمع المؤرخون أنها أولى المؤمنات به حقا وصدقا.
عيم صباحا يا أبا الفضل، كيف أنت يا عباس؟
ها؟ من هذا؟ آه، أنت يا عفيف حللت أهلا ونزلت سهلا، ما الذي جاء بك إلى مكة يا رجل؟ وكيف حال قومك يا أخا كندة؟ كيف حالك؟
جئت إلى مكة لأبتاع لأهلي من ثيابها وعطرها. وقصدتك لتدلني على أجودها، فأنت من خيرة تجارها يا ابن عبد المطلب.
قد بلغت منيتك يا عفيف. تعال تعال معي لنجلس عند الكعبة. تعال.
والأشياء التي أريدها؟
سأرسل غلامي ليأتيك بأجود ثياب مكة وعطورها. تعال.
هيا هيا بنا. ياه، ما أجمل الجلوس هنا والنظر إلى الكعبة يا عباس، لا سيما وقد ذهبت الشمس.
وهو كذلك يا عفيف، وهو كذلك، وأنتم أهل البادية أفضل استشعارا منا بهذه النعمة، فالكعبة كما ترى صارت لنا أشوه ما تكون بباحة السوق.
يا أبا الفضل، انظر انظر.
ماذا؟
أترى هذا الشاب الذي اقترب من الكعبة وهو يرمي ببصره إلى السماء؟ وقد استقبل قبلة أهل الكتاب.
نعم أراه، نعم أراه يا عفيف، وأرى الغلام الذي وقف عن يمينه والمرأة التي قامت عن شماله.
ماذا يفعل هؤلاء يا عباس؟ إنهما يتابعان الشاب في ركوع وسجود لم أرى مثله من قبل، كأنه أمر عظيم. أهو دين جديد يا ابن عبد المطلب؟ من هم هؤلاء؟ أهم من قريش؟
يا عفيف، هذا الشاب هو محمد بن عبد الله ابن أخي، والغلام الذي معه علي بن أخي أبي طالب، والمرأة هي خديجة بنت خويلد زوجة محمد.
وأي دين هذا الذي يدينون به؟
اقترب مني. إن ابن أخي هذا أخبرني أن ربه رب السماء والأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه، ولا والله ما على الأرض كلها أحد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة.
وكان لإيمان أم الصديقة الكبرى بركات كثيرة، من أهمها ما شمل رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة.
ويح قريش، ويح قريش مما يفعلون بمحمد، لقد غاب عنهم رشدهم، لماذا لا يتركونه وشأنه؟ إن كان كاذبا فستبطل الأيام دعوته.
ما الذي جرى يا أبا الفضل؟ أراك تحمل هما كبيرا.
إنني أخشى على محمد أن يهلكه أذى قريش له، فقد أمعن صناديدهم في إيذائه سخرية واستهزاء وتكذيبا.
لا تخش شيئا يا ابن عبد المطلب، لا تخش، فلن تجرأ قريش على قتله ما دام أخوك أبو طالب حيا يحميه.
أعلم ذلك يا أم الفضل، أعلم ذلك، ولكنني أخشى على محمد من أن يقتله الهم والحزن مما يسمعه من استهزاء قريش به وبدينه الذي يدعو إليه. قد علمت أنه رقيق المشاعر.
لا تخشى من هذا الاستهزاء أيضا ما دامت زوجه خديجة عنده، فلقد رأيت أسارير وجهه تتفرج كلما سمعها تهون عليه أمر المستهزئين.
الحمد لله،
لقد كفأه الله المستهزئين بزوجه خديجة الحنون.
الحمد لله.
قال ابن إسحاق راوي السيرة النبوية: وكانت خديجة أول من آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاء به، فخفف الله بذلك عن رسوله، فكان لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه أو تكذيب له فيحزنه إلا فرج الله عنه بها، إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس.
فكانت سلام الله عليها الكهف الآمن الذي حبى الله بها حبيبه المصطفى، يبعث الله إليها السلام الذي تغدقه بكل وجودها على رسوله الكريم.
ولقد كان صلى الله عليه وآله معتكفا يتعبد، فأتاه جبرائيل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام طعام وشراب، فاقرأ عليها من ربها ومني سلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فلما أبلغها سلام ربها قالت:
الله هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام وعلى جبرائيل السلام. السنة الخامسة من البعثة النبوية وبعيد حادثة الإسراء والمعراج، في أحد أيام شهر شوال،
يوم ذاك كان رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا في الأبطح من مكة، ومعه بعض أصحابه، فيهم علي عليه السلام وعمار بن ياسر والمنذر بن الضحضاح.
يا عمار، يا ابن ياسر، ألا ترى رسول الله؟ لقد تغيرت ملامح وجهه وبهر عليه ما يحل به إذا نزل عليه الأمين جبرائيل.
بلى بلى يا ابن الضحضاح، لاحظت ما تصف، لكني أرى حاله قد تغير أشد مما رأيت من قبل. يبدو أن الأمين قد نزل عليه بأمر مهم، لأسألنه عنه.
حسنا حسنا.
فلما سأله أجاب صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هبط علي الآن جبرائيل الأمين في صورته العظمى وناداني قائلا:
يا محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام ويأمرك أن تعتزل عن خديجة 40 صباحا، تصوم أيامها وتحيي لياليها.
ما أشد هذا الأمر على خديجة يا عمار، وقد قاطعنها نساء قريش منذ زواجها برسول الله. لا أشك أنها ستحزن لذلك مرارا كل يوم.
الأمر كما تقول يا ابن الضحضاح، لكن خديجة الطاهرة راضية بأمر الله.
لا أشك أن هذا الأمر شاق على رسول الله أيضا. يا أبا اليقظان،
صدقت، فهي التي تكشف كربه وتخفف عنه ما يلقاه من تكذيب قريش وأذاهم.
واستجاب رسول الله لأمر الله من فوره، وانقطع عن زوجته الحنون، وأقام في بيت أمه الثانية فاطمة بنت أسد، صائما نهاره قائما ليله. فأشاعت مترفات قريش أمرا آخر وقلنا:
ما نرى محمدا إلا وقد قلى بنت خويلد وهجرها كرها لها لتذوق اليوم وبال زواجها من يتيم بني هاشم.
فبعث صلى الله عليه وآله بعمار بن ياسر إليها يخبرها بحقيقة الأمر.
يا سيدتي الطاهرة، إن رسول الله بعثني إليك بقوله هذا. يا خديجة، لا تظن انقطاعي عنك هجرة ولا قلق، ولكن ربي عز وجل أمر بذلك لينفذ أمره، فلا تظني يا خديجة إلا خيرا، فإن الله عز وجل لا يباهي بك كرام ملائكته كل يوم مرارا.
ويح خديجة، لكأنها ألفت الوحدة، ولكأنها تستعين على فقد محمد بالصلاة لربها. سمعت أنها إذا جنها الليل تجفي بابها وتغطي رأسها وتزجف سترها وتصلي وردها.
يا عمار، لقد رأيت من رسول الله هذه العشية ما لم أره من قبل.
وماذا رأيت يا ابن الضحضاح؟
لقد رأيت عليا قد قعد عند باب دار أبي طالب لا يسمح لأحد بالدخول على رسول الله.
كأنك يا ابن الضحضاح قد صمت اليوم ورغبت أن تفطر مع رسول الله. هذا ما قمت به أنا أيضا يا رجل. فمنعني علي من الإفطار مع رسول الله.
لقد أخبرني علي أن رسول الله قد أمره بذلك.
بل هو أمر الله يا ابن الضحضاح.
ولكن رسول الله كان قد أمر عليا في الليالي السابقة أن يفتح الباب ويدعو الواردين إلى الإفطار معه.
أما علمت يا ابن الضحضاح أن اليوم هو اليوم 40 من اعتزال رسول الله لخديجة؟
لقد أنستني لذة الإفطار مع رسول الله أن أعد أيام عمله بما أمره به الله.
هلما معي للإفطار في بيتي، وسأحدثك بعده عما جرى اليوم. هلما معي يا ابن الضحضاح إلى الإفطار.
هيا بنا هيا. تقبل الله صومك وتقبل منك الإفطار الذي قدمته لي يا أبا اليقظان.
تقبل الله صومك أيضا يا ابن الضحضاح، وتقبل منك قبولك دعوتي.
أخبرني يا عمار عما جرى اليوم وجعل رسول الله يأمر عليا أن يغلق الباب ولا يدخل عليه أحدا.
لقد أخبرني علي عن رسول الله أن جبرائيل نزل عليه هذه العشية مبشرا وهو يقول له:
يا محمد، العلي الأعلى يقرئ عليك السلام، وهو يأمرك أن تتأهب لتحيته وتحفته جل جلاله.
يا أبا اليقظان، ما هي تحفة رب العالمين وتحيته لحبيبه محمد؟
لقد كانت تحفة الله وتحيته طعاما من ثمار الجنة. هبط به ميكائيل في طبق مغطى بمنديل من استبرق،
ما شاء الله،
فوضعه بين يدي رسول الله، فقال له جبرائيل:
يا محمد، يأمرك ربك أن تجعل إفطارك الليلة على هذا الطعام، وهو محرم على غيرك. إن الله آلى على نفسه أن يخلق من صلبك الذرية الطاهرة. وعمل رسول الله بما أمره ربه جل جلاله، وذهب إلى دار خديجة يحمل لها بشرى ربه الكريم بالذرية الطاهرة.
قالت خديجة: لا والذي سمك السماء وأنبع الماء، ما تباعد عني رسول الله حتى أحسست بثقل فاطمة في بطني. مشهد ولادتها المباركة سلام الله عليها نقتبسه من الرواية المعتبرة التي أسندها الشيخ الصدوق في كتاب الأمالي إلى مولانا الإمام الصادق عليه السلام.
قد رأينا في المشاهد السابقة جميل الصنع الإلهي في إنزال النور الفاطمي من ثمار الجنة إلى الصلب المحمدي الشامخ والرحم المطهر للطاهرة خديجة الكبرى.
نرى جميل الصنع الإلهي والتدبير الرباني لولادة فاطمة الخيرات، التي علمنا أنها كانت وهي جنين تحدث أمها وتؤنسها ليزيل بها وحشة خديجة من مقاطعة نساء قريش لها، والتي اشتدت أيام حملها بالحوراء الإنسية.
يا خديجة، إن لم تموتي كمداً من الوحشة فها أنت، نعم نعم، ستموتين أنت وجنينك في أسر المخاض. عجل إلينا أيها البشير المبشر بموت خديجة، عجل.
ما هذا الشرود الذي أراه عليك يا ابنة عتبة؟
ما تقول يا أبا سفيان؟
ما بك يا هند، ما بك؟ دعي عنك هذا الشرود وشاركينا المتعة بحفلنا هذا ورقص هؤلاء الغلمان والجواري.
شأنك أنت والتمتع بهذا، أما أنا فلا يسرني إلا مجيء البشير بموت خديجة.
موت خديجة؟ موت خديجة؟ وهل صرت من الكهنة العارفين بالآجال يا ابنة عتبة؟
دع عنك هذا التهكم يا حرب، إنما بعثت بعض غلماني ليتسقط خبر خديجة، فقد جاءها المخاض وليس عندها من نساء قريش من يلي أمرها.
ويحك يا هند ويحك، ومن أين علمت بهذا؟
لقد كنت اليوم في مجلس قريش فجاءتنا جاريتها بركة.
يا نساء قريش، لقد بعثتني مولاتي خديجة إليكن في حاجة.
وما الذي تريده ابنة خويلد وقد تحالفنا على مقاطعتها؟
ليس هذا أوان الكلام عن المقاطعة يا سيدتي، فقد اقترب موعد ولادة مولاتي وهي تشعر بآلام المخاط، وقد بعثتني إليكن للذهاب إليها لكي تلين منها ما تلي النساء من النساء في هذا.
أغربي عنا يا بركة، أغربي، لا شأن لنا بمولاتك.
أقسم عليكن برب الكعبة ألا تتركن سيدة قريش الطاهرة في هذا الموقف، أخشى أن تموت في الطلق.
هذا أوان ندمها على عصيانها لنا، عودي إليها وانقلي لها قولنا. يا خديجة، أنت عصيتينا ولم تقبلي قولنا، وتزوجت محمدا يتيم أبي طالب فقيرا لا مال له، فلسنا نجيء إليك ولا نلي من أمرك شيئا.
ولكن الله الذي كان يبعث بملائكته إلى أمته مريم العذراء برزقها لم يترك أمته الطاهرة، بل خصها بقوابل من نساء الجنة ليلين أمر الولادة المباركة.
يا إلهي، ما هذا الذي أراه؟ من أين دخلن على مولاتي هؤلاء النساء الأربع؟ من هن؟ يا إلهي، لم أرهن من قبل. ما أبهى سيماهن، كأنهن أنوارا تمثلن في هيئات بشرية سوية.
وأذهب الفزع من رؤية هؤلاء النسوة قول إحداهن:
لا تحزني يا خديجة، إن رسل ربك إليك ونحن أخواتك، أنا سارة زوجة أبيكم إبراهيم، وهذه آسية بنت مزاحم رفيقتك في الجنة، وهذه مريم بنت عمران، وهذه كلثم أخت موسى بن عمران. لقد بعثنا الله إليك لنلي منك ما تلي النساء من النساء.
وجلست قديسات الجنة الأربع حول خديجة، واحدة عن يمينها وأخرى عن شمالها والثالثة بين يديها والرابعة من خلفها، فوضعت وليدتها طاهرة مطهرة.
يا رباه، أي نور هذا الذي صاحب وضع هذه الوليدة؟ ما أبهاه وما أجمله! أرى فتيات قد دخلن الحجرة. ما هذا الذي يحملن؟ ما هذا الذي يحملنه معهن وقد علت البهجة وجوههن؟
قال الصادق عليه السلام: ودخل عشر من الحور العين، كل واحدة منهن معها طست من الجنة وإبريق من الجنة، وفي الإبريق ماء من حوض الكوثر.
فتناولت المرأة التي كانت بين يدي خديجة الوليدة الطاهرة، فغسلتها بماء الكوثر، وأخرجت خرقتين بيضاوين أشد بياضا من اللبن وأطيب ريحا من المسك والعنبر، فلفتها بواحدة وقنعتها بالثانية.
قال الإمام الصادق عليه السلام: ثم استنطقتها، فنطقت فاطمة عليها السلام بالشهادتين وقالت:
أشهد أن لا إله إلا الله، وأن أبي رسول الله سيد الأنبياء، وأن بعلي سيد الأوصياء، وولدي سادة الأسباط.
ثم سلمت الوليدة الطاهرة عليها السلام على النساء، وسمت كل واحدة منهن باسمها، وأقبلن يضحكن إليها، وتباشرت الحور العين، وبشر أهل السماء بعضهم بعضا بولادة فاطمة، وحدث في السماء نور زاهر لم تره الملائكة قبل ذلك.
وقالت النسوة: خذيها يا خديجة، طاهرة مطهرة زكية ميمونة، بورك فيها وفي نسلها.
فتناولتها فرحة مستبشرة، وألقمتها ثديها فدر عليها مباركة.
تبا لك يا ابنة عتبة، تبا لك وتعسى.
ماذا؟
لقد جاء غلامك الذي أردتيه بشيرا بأسوأ النذر.
ما تقول يا حرب؟ بماذا أخبرك الغلام؟ أخبرني، أخبرني يا رجل.
ها هو قد جاءني زاعما أنه رأى نورا.
ماذا؟
يسطع من بيت خديجة.
ماذا؟
وقد أخبرته جاريتها بركة أن مولاتها ولدت بنتا لمحمد.
يا إلهي،
ملأت البيت نورا.
ماذا تقول يا إلهي؟
حمدا لك يا رب، حمدا لك يا رب. ما أشد فرحة ولدي وحبيبي محمد بوليدته المطهرة. حمدا لك يا رب، أراه يحتضنها بشرف ويوسعها تقبيلا ويتلو في أذنها كلام ربه.
وتمر الأعوام في ظل حصار قريش لبني هاشم في شعب أبي طالب، والصديقة الكبرى تعين والديها والمحاصرين في الشعب على هذه الشدة بمواساتها وصبرها الفريد الذي بدأ وهي رضيعة.
وهذا من مصادق ما ذكرته الأحاديث الشريفة من أن آل محمد صلى الله عليه وآله لا يقاس بهم أحد، وقد استمرت المواساة الفاطمية لأهل شعب أبي طالب عليه السلام وفي صور عدة.
لله الحمد يا أم أيمن، له الحمد على هذه النعمة.
أي نعم الله تقصد يا زيد؟
أقصد زوال الضعف والشحوب الذي كنت أراه على وجه صغيرنا أسامة.
أجل، الحمد لله، ذلك من فضل الله وفضل حبيبتي فاطمة علينا.
وما شأن فاطمة في زوال شحوب ولدنا يا أم أيمن؟
لقد شاهدت منذ أيام شحوب الجوع يظهر على فاطمة، فأقلقني أمرها، ولما استقصيت حالها وجدتها تؤثر ولدنا أسامة بطعامها دون أن تعلم أحدا.
أو على صغر سنها تؤثر صبينا بطعامها؟ هذا والله ما لا يقدر عليه سوى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
أجل، لقد أشفقت عليها ونهيتها وقلت لها يكفي أسامة ما يطعمه، فكلي طعامك يا فاطمة، فأبت وقالت رزق ساقه الله لولدك فلا تمنعيه.
الله أكبر،
إن أهل بيت نطيق ما لا تطيقون.
إي والله، إي والله.
مهلاً مهلاً زهراء حدثي عن شدة الجوع، عن وجع مروع، عن زفرة الشجاع. مهلاً مهلاً زهراء حدثي عن شدة الجوع، عن وجع مروع، عن زفرة الشجاع. مولاتنا يا فاطمة قد كنت عونا للولي، مولاتنا يا فاطمة قد كنت للولي، مولاتنا يا فاطمة قد كنت عونا للولي، مولاتنا يا فاطمة قد كنت عونا للولي، فذو الفقار فاطمة وسيف فاطمة علي. مولاتنا يا فاطمة قد كنت عونا للولي، فذو الفقار فاطمة وسيف فاطمة علي. زهراء 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 زهراء. زهرة 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 سليلة الهدى سيدة الوغى قدوة كل ثائر في ساحة الحمى زهرة زهرة سليلة الهدى سيدة الوغى قدوة كل ثائر في ساحة الحمى زهراء 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 بأعلى أعلى أصواتكم زهراء 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 زهراء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من جماد الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في الثاني من جماد الثانية عام 1338 للهجرة توفي الفقيه والأديب الإيراني الميرزا حسن آغا التبريزي. وولد الميرزا حسن آغا في مدينة تبريز شمال غرب إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة مختلف العلوم الدينية عند الفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري وكبار العلماء والفقهاء كالسيد حسن الكوه كمرئي والميرزا الشيرازي والملا علي النهاوندي. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد الميرزا التبريزي إلى إيران ليتوجه إلى مدينته تبريز ويكرس حياته لخدمة طلاب العلوم الدينية لمدة 40 عاما. وبالإضافة إلى التدريس كان للميرزا حسن آغا التبريزي نشاطات سياسية ضد النظام الملكي الجائر في إيران بوقوفه إلى جانب أنصار الثورة الدستورية في إيران. وأخيراً وفي الخامس عشر من شهر دي عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للخامس من كانون الثاني يناير عام 1978 ميلادي، عطل طلبة الجامعات الإيرانية دروسهم اعتراضاً على زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى إيران للإعراب عن دعمه لنظام الشاه المقبور. ففي الوقت الذي كان يدعي كارتر بأن دولته تدافع عن حقوق الإنسان وتعارض بيع الأسلحة للأنظمة الدكتاتورية، أبرم اتفاقية بيع الأسلحة لنظام الشاه لقمع الشعب الإيراني. وقد مهد تعطيل الجامعات الإيرانية لانطلاق الثورة الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.